أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى الفرع الثالث في المسألة 13، وهو ما لو تزوج الشخص امرأة في عدة من زوجها أو ذات بعل في الواقع وإن بلغها الخبر ثم لم يطأها بعد ذلك وكان قد سمى لها مهرا، فهل تستحق شيئا من هذا المهر؟ بعدما تقدم في صدر المسألة أنه مع الدخول بلا عقد تستحق المهر، ومع الدخول عن عقد أيضا تستحق المهر. غاية الأمر وقع البحث في أنها تستحق مهر المثل أو المسمى، وكان رأي المشهور والمعروف على استحقاقها مهر المثل، وقد تقدم إمكانية القول باستحقاقها المسمى لا على القاعدة بل للروايات الظاهرة في ذلك، وإن تنزلنا إلى الاحتياط. أما إذا عقد عليها وسمى لها مهرا ثم ظهر زوجها إلى مسرح الحياة من جديد، أو ظهر أنها كانت في العدة، فهل تستحق شيئا ما لم يدخل بها أو لا تستحق؟ الفتوى مطبقة على عدم استحقاقها شيئا، وهذا على القاعدة قد يقال بإشكاله، فلا بد من البحث في هذا الموضوع. تارة عليه السلام، تارة على مستوى القاعدة وأخرى على مستوى الروايات الخاصة. المقصود بالقاعدة قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وأخرى على صعيد الروايات. أما على صعيد القاعدة فقد يقال بأن النكاح الصحيح فيه ضمان للمهر في دائمه ومنقطعه بالدخول وبعدمه، وذلك باعتبار أنه في العقد الدائم الصحيح المرأة تملك المهر بكامله بمجرد العقد، وينتصف إن طلقها قبل الدخول. هذه هي القاعدة في باب النكاح الدائم، وتملك نصفه وتملك النصف الآخر بالدخول، لا، تملك المهر كله وينتصف بطلاقها قبل الدخول. طيب جيد، هنا عقد دائم فاسد يرحمكم الله. إن قلنا بأن ما بصحيحه فيه ضمان فما بفاسده فيه ضمان، فصحيحه بالمسمى وفاسده بالمثل، فحينئذ لا بد وأن يقال هنا بأنها تملك المهر المثل بهذا العقد الفاسد، وشبهة لا يوجد، وطلاق لا وجه له هنا باعتبار أن العقد فاسد، فلا علقة زوجية حتى يحتل إلى طلاق بعد ذلك.
فقد يقال على القاعدة هنا تملك المهر كله، مهر المثل. غاية ما هنالك أن مهر المثل هنا لا ينتصف، باعتبار أن الانتصاف هناك بالطلاق قبل الدخول، وهنا لا يوجد شيء اسمه الطلاق لا قبل الدخول ولا بعد الدخول.
حكم ضرري على الزوج هذا
الشيء. هسه تشوف، هسه نرى. ودخول أيضا لا يباح له، فلا بد أن نفترض أن لها مهر مثل لأجل نفس العقد ولقلقة الألفاظ. والمفروض أنه لا يوجد مهر مثل لمجرد العقد ولقلقة الألفاظ، لمجرد العقد ولقلقة الألفاظ لا يوجد مهر مثل، بل الاستمتاعات بما دون الواطئ أيضا لا يوجد لها مهر مثل. ومن هنا فالصحيح على مقتضى القاعدة أنه في مثل هذا المورد لا يقال بمهر المثل، لا يقال بمهر المثل، من باب أنه لا يوجد شيء اسمه مهر المثل في الحال هذه، لأنه العقد صار لقلقة ألفاظ، وما دام العقد لقلقة ألفاظ وانكشف أنه لقلقة ألفاظ ولم تمكن المرأة من نفسها، مو أنها عصت، اتفاقا هو ما طلب منها وهي ما، إلى أن عرف أن هذا العقد باطل فانقضت العلقة، انقضت بمعنى انكشف أنها لم تحصل أصلا الزوجية. ففي مثل هذه الحالة لا يوجد مهر مثل، على أن إجراء قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده مطلقا في كل عقد صحيح فيه ضمان أول الكلام، فإن عمدة الدليل عليها هناك والسيرة كما هو واضح.
الدخول
ما في دخول هنا، في الدخول الدخول له مثل، الدخول له مثل
يعني
أدري، لا نفس الدخول ولو بدون عقد، شوفوا نفس الدخول ولو بدون عقد فيه مهر مثل، حتى لو لم يعقد أصلا كان في اشتباه موضوعي، مع ذلك يوجد مهر مثل. هذا المفرق في مصحة وعدم صحة العقد. جيد، نعم المسمى هناك فيه إشكال، وقلنا نثبته بالدليل الخاص بناء على القول به لا على مستوى القاعدة. أقول التمسك بقاعدة ما يضمن اللي دليلها عمدته هو الصيغة العقلائية، موردها في مقام قدم الطرف الآخر شيئا، كما في حالة البيع أو كما في حالة الإجارة الفاسدة، وأتلف عليه فهو يضمن بالمهر. أما إذا العين باقية تعاد نفس العين، لا ضمان لا بالمثل ولا بالقيمة في العقود الفاسدة هناك. يعني إذا عقد عقد إيجار وانكشف بطلانها قبل أن يبدأ بالانتفاع في عقد الإيجار، من الواضح جدا أن المنفعة تعود إلى صاحبها وانتهت القضية. في البيع أيضا في الأعيان أيضا كذلك، وهنا من الواضح أن العقد بظهور فساده قبل أن ينتفع بما ينتفع به منها مما له قيمة عرفان، فحينئذ من الواضح جدا أنه يكون من قبيل السالبة باتفاء الموضوع لقاعدة ما يضمن. فعلى القاعدة لا يتوهم منها أحد يا أخوات أنه يوجد ضمان. وأما على مستوى الدليل الخاص، على مستوى الدليل الخاص يقول المحققون هنا، وإن لم يشر صاحب العروة إلى شيء، بأن المقام مقتضى ظواهر الأدلة، عدة أدلة، أنه لا شيء لها. وهذه الروايات يا إخوان تقدمت في الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، أكثر من رواية تقدمت.
أو الجزء السادس عشر من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وباب التاسع من العيوب، في الباب السابع عشر سننتفع منه في المسألة القادمة إن شاء الله. جيد. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه هو الوحيد رأيته من بين المحققين أثار البحث حول روايته، وهذه الرواية هي الرواية الواردة في الباب السابع عشر، الباب السابع عشر صحيح ما قلته قبل قليل، الباب السابع عشر من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الرواية الحادية والعشرون. جيد. وهي رواية أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها، قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يدخل بها، إن لم يكن دخل بها. طيب، واضح جدا أن المورد مورد بحثنا
صحيح.
طيب جيد، هالرواية نفسها يا إخوان قبل السيد خوي ضعفها، بأي شيء ضعفها؟ مو بالنوادر، هو قديما معروف عنه أنه ما كان يرى اعتبار النوادر، هذا الكتاب المعروف الآن باسم النوادر، طبعا هذا مو النوادر نفسه، إذا صح أنه النوادر فهو قطعة من النوادر. إحنا بحثنا مطول إذا تذكرون حول كتاب النوادر بشكل عابر وحول هالرواية. السيد الخوئي هناك كان إشكال هذا، أنه أحمد محمد بن عيسى لا يروي عن النضر بن سويد، فإن صبرنا الكتب الأربعة لم نجد إلا رواية واحدة في الكافي، والأرجح أنها تحمل على الانقطاع في السند. أنا مناقشتي مع السيد دارت حول أمرين، الأمر الأول: أولا، من قال بأن هذا الكتاب هو نضر أحمد محمد بن عيسى؟ هذا أول الكلام، فإن صاحب البحار يرى أن هذا الكتاب من كتب الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي كما صرح في البحار، وعقد له ولكتاب الزهد رمزا خاصا وهو ين في البحار، واعتقد أن هذا الكتاب للحسين بن سعيد، والحسين بن سعيد كثير الرواية عن نضر بن سويد، مجرد أن صاحب الوسائل يراه لأحمد محمد بن عيسى هذا مو دليل سيدنا، وأطلنا نحن في البحث هنا أن مجرد امتلاك صاحب الوسائل طريق صحيح إلى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى لا يعني أن هذا النوادر النسخة التي وصلت إليه وصلت بهذا الطريق، لما هو المعلوم من أن إجازات وطرق المتأخرين هي إجازات وطرق للعناوين وليست للمعنونات. وهذا مو لو ادعى، هذه الدعوة مردودة على صاحبها جدا، لما ثبت بالدليل القطعي من أن معظم هذه الإجازات عند المتأخرين هي إجازات صورية، التقيت فلان في موسم الحج فأجازني كل كتب الشيعة والسنة، يعني أعطاني نسخ كل كتب الشيعة والسنة، أو التقيت به في منزل من منازل السفر، أو التقيته في كربلاء، أو هذا واضح بديهي. هذا واحد. اثنان، الكتب اللي يدعي تواترها كثير منها مختلف في عصره وقبل عصره في أنها لمن، واحد منها النوادر، كيف متواتر والحال أنه مختلف أصلا أنه لمن هذا الكتاب وما هو هذا الكتاب في عصره مع قرينه ومن تبادل معه الإجازة كالعلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، مضافا إلى مشكلة تفسير القمي، مضافا إلى مشكلة بعد أوضح من الكل تفسير العياشي يدعي تواتر كل مصادره، والحال أن تفسير العياشي النسخة الصحيحة لمؤلفها المسندة ما وصلت إلى أحد على الإطلاق، وما وصل إليه هو المحذوفة الأسانيد كما هو واضح،
والمحذوفة الأسانيد حذفها ناسخ من النسخ لا يعلم من هو أصلا، ففقدت اعتبارها على مستوى السند والفتوى، فتصلح رواياتها كمؤيدات لا كأدلة. نسخة التفسير العياش. ثم كيف بتواتر عن صاحبه وهو ناقص؟ قل لي بالله عليك، إن الموجود أنقص من كتاب المؤلف. ولأن هذا في زمن النجاشي بالنسبة لجملة من الكتب لا يمكن ادعاؤه، مثلا من مصادره المحاسن، والمحاسن في زمن النجاشي يزاد وينقص فيها كما صرح بحسب الرواة، فكيف أنا أؤمن أنها في زمن الشيخ الحر متواتر عن صاحبه؟ اشتبه هذه الدعوة، مو مقبولة. على كل حال مو مقبولة، وهو مو معصوم رضوان الله تعالى عليه. كثير الشواهد، يعني هذا أوضح من أن يستدل عليه بمورد وموردين. يعني الأكثر هو الكتب الأربعة، الأكثر هو الكتب الأربعة. أسا الكتب الثمانية شنو؟ يعني أي أربعة أخرى؟ هذا يحتاج له في التشخيص. إذا المقصود من الثمانية، إذا المقصود من الثمانية أمثال كامل الزيارات وبقية كتب الصدوق، فهي على أقسام. أكو كتب أصلا مشكوكة الانتساب للصدوق أصلا، بعض الرسائل الصغيرة منسوبة للصدوق نسبة، مثل مصادقة الإخوان وبعض الكتب. بعض الكتب صحيح في الطائفة لها نوع جلالته مثل كامل الزيارات، لكن ما يبقى الاهتمام به إلى مستوى الكتب الأربعة كما هو واضح. بعض الكتب التي ادعى البعض أنها ما أدري ماذا ونقل منها صاحب الوسائل كان يراها أصلا غير ثابتة الانتساب لمؤلفها، ولذلك لم يخرج منها أصلا في الوسائل، فجاء وأخرج منها المحدث النوري في المستدرك. على كل حال هذا بحث يطول يا إخوان، وإحنا متعرضين له بشكل متقطع هنا وهناك. الإشكال الثاني هنا على السيد الخوي رحمة الله عليه، أنه سيدنا إذا أنت تؤمن أن هذا النواري لأحمد بن محمد بن عيسى كما هو ظاهر كلامك، ففيها النوادر موارد عديدة يروي فيها بالمباشرة عن النظر بن سويد، فلا تعود روايته عنه قليلة أو نادر. أنت إما تؤمن أنه لا أو لا تؤمن، المفروض أنك تؤمن عندما صححت الرواية في الأصل. فإذا تؤمن فكثرت روايته في نوادره اللي هو كتاب الأصل يرفع الالتباس والاشتباه، ولو لم يوجد في الكتب الأربعة فليكن لا يوجد، ما دام هذا الكتاب واصل بشكل صحيح تراه إلى صاحب الوسائل، وصاحب الوسائل نقله لك من خلال وسائله، ففيها الكتاب عشرات 20 أو 30 مورد أنا جبت يروي أحمد محمد بن عيسى عن النظر بن سويد، وهذا وحده كافي لدفع الاستهجان والاستغراب. عموما السيد الخوي هنا ضعف الرواية، لكن هنا لا يضعفها، يقول هل المورد الوحيد اللي موجود في الكافي بعد يكفي. أقول إذا المورد الوحيد موجود في الكافي يكفي، خلي ما موجود ولا مورد، يكفي في كتابه الأصلي أنه موجود ولو مورد واحد أيضا يكفي، لأن الأصل حمل على الاتصال مو على الانقطاع.
المورد الواحد كافي،
أي المورد الواحد ولو لم يكن في الكافي أقول كافي إذا صحت النوادر، لأن الأصل هو الاتصال، الانقطاع يحتاج إلى دليل. وأحمد محمد بن عيسى والحسين بن سعيد متعاصران كما هو معلوم غاية الأمر، بعض شيوخ واشتركوا في شيوخ كثيرين، بعض شيوخ الحسين بن سعيد لم يعلم أنهم شيوخ لأحمد بن محمد بن عيسى. حتى في المعاصرين أنا ذكرت لكم يعني بعض المحققين الكبار يعتقد أن هذا الكتاب للحسين بن سعيد وليس لأحمد محمد بن عيسى بهذه القرينة وأمثالها، وليس ببعيد على كل حال. طيب الرواية ماذا دلالتها؟ دلالتها واضحة إذا تم سندها. دلالة الرواية من أوضح الواضحات، فإن هذه الرواية دالة بوضوح على أن العقد الفاسد يضمن
في نصف المهر وإن لم يدخل بها. غاية الأمر أن هذه الرواية لم نجد عاملا بها في الطائفة على الإطلاق، ما رأينا أحد عامل هذه الرواية وأفتى في مجلسها. هذا أولا، وهذا إعراب قطعي عنها. ثانيا، ليش؟ إذا الإعراب قطعي بهالمستوى بالوضوح يقبل، وإن كان حسب مبنى الأصول كأنه لا يقبل، لكن عملا يقبل. وهنا مشير بهالمعنى، أتصور مشير هو في مكان ما. الشيء الثاني المهم أنه هالرواية معارضة على أقل تقدير الروايات، واضحة الروايات واضحة في أنه شوف شيخنا، فإن قدمنا هاتين المعتبرتين على صحيحة عبد الله بن سنان اللي هي روايتنا، نظرا للإعراض القطعي عنها حيث لا يوجد قول منا باستحقاقها المهر في الفرض، فهو وإن لم نقدم فحينئذ أقسم في البين نقول تعارض. هالرواية تعارض روايتين أخريين، مثل الرواية التي تقول الرواية السابعة وإحنا قاريها وهي صحيحة سليمان بن خالد، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها، صريحة هذه أيضا لا شيء لها من مهرها. وروايات أخرى أيضا من هذه الروايات، رواية 13، رواية 13 كانت تقول عن أبي بصير، أيضا رواية صحيحة السند، سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها، قال يرجع عليها بما أعطاه، يرجع بكل المهر كما هو واضح. فحينئذ أقصى ما في البين، أقصى ما في البين أنه يتعارض الروايتان، أقصى ما في البين. وإن كان هنا خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، إذا ما نقول الإعراض موهن للسند من حيث أصل الحجية، لا أقل في مورد التعارض نقول بأنه يعمل بما اشتهر العمل به بين الأصحاب كمرجح لإحدى الحجتين. يعني إذا لم نقل بأن الإعراض يسقط عن الحجية أصلا، نقول مرجح إحدى الحجتين في مقام التعارض عمل مشهور، لا يقبل بهذا ولا بذاك، صحيح هو يرى الشهرة الروائية هي المرجحة مو الشهرة العملية. فحينئذ من حيث المبدأ أقصى ما في البين، نتعارض أقصى ما في البين، يعني إذا نبني على مباني السيد الخمس وإن كنا لا نوافق في هذه المباني، يتعارضان يتساقطان، وإذا تساقطان نرجع إلى أي شيء، نرجع إلى الأصل والقاعدة، وهي تقتضي عدم ضمان شيء في المقام. ما هو أكثر عددا روايتين ورواية؟ مجرد أكثرية عددا ما في ترجيح، لا، رواية وروايتين. لكن أنا الشيء اللي بعد ما محلول عندي إلى الآن أن السيد الخوئي في عموم حياته العلمية ما كان يقبل نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ولا قرب الإسناد، في كتاب النكاح بالخصوص صار يقبل الكتب هذه وما يبين للسبب. ما أعرف وين قليلة الروايات، مو قليلة بالعكس كثير، ثم إذا قليلة وما يقبل هذا مو منهج السيد الخوئي، إذا كتاب ضعيف عنده ضعيف بعد. عموما الكتب وما كان يرى نسخها نسخ ثابت عن أصحابها في عموم حياته العلمية، في الأواخر ما أدري. أي هو آخر بحث له تقريبا، وإن كان درس شوية مباني تكملة المنهاج بعدين، هو في أواخر حياته هذا اللي طبع بقلم الجوادر وانقطع في الوسط. طيب، فالصحيح حينئذ ما أفتى به صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه. هذه المسألة 13، إن شاء الله في 5 دقائق نخلص المسألة 14، ما فيها شيء مهم. مبدأ العدة في وطء الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوقت، وأما إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك؟
أو من حين تبين الحال. وجهان، والأحوط الثاني. الأحوط ماذا؟ أحسنت. بل لعله الظاهر من الأخبار أنه إذا كان وطئ الشبهة بلا عقد، شبهة موضوعية، فحينئذ من حين انتهاء الوطئ يبدأ الاستبراء ثلاثة أقراء. باعتبار هذا استبراء أساسا مو عدة بالمعنى المصطلح. إذا كان مع التزويج، مقتضى القاعدة أيضا أن التزويج باطل، وجوده كعدمه سيان، مو هكذا؟ لأن هذا التزويج منشأه شبهة، شغائط صحة العقد مو متوفرة، فأيضا وطئ شبهة، فاستبراء أيضا. فعلى مستوى القاعدة أيضا من حين انتهاء آخر وطئ ثلاثة أقراء. لكن يقول صاحب العروة الأحواط من حين انكشاف الحال، وقد يكون انكشاف الحال بعد آخر وطئ بأشهر، يكون مضت مدة الاستبراء كلها يقول الأحوط الثاني أنه من حين ظهور الحال، مو من حين انتهاء آخر وطئ، بل هو أو لعله ظاهر الأخبار. يقصد من الأخبار يا إخوان الأخبار التي تقدمت، مثل وأنا قاريها سندا ودلالة هذه الأخبار، لذلك ما ينبغي الإطالة فيها. الأخبار مثل الخبر السادس الثامن من الباب السادس عشر من أبواب المصاحف بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد أن أبا عبد الله عليه السلام قال في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوج، ثم جاء زوجها قال يضربان الحد ويضمنان الصداق ثم تعتد وترجع إلى زوجها ثم تعتد. يقول ظاهر الحديث واضح، ثم تعتد يعني بعد التفريق تعتد. بعد يضربان الحد ويضمنان الصداق ثم تعتد، ما قال تحسب من آخر جماع حصل بينها وبينه، قال ثم تعتد. ثم يعني بعد أن ظهر الحال كما هو واضح، وتوجد روايات ظاهرة في نفس هذا المضمون، بعد ما في داعي نطول. من هنا صاحب العروة يقول الظاهر هو هذا، لعله هذا، ومن هنا وما يفتي بضرس قاطع، لكن يبني على الاحتياط. المحقق العراقي يقول بل مقتضى الاستصحاب لو شككنا في ظهور الروايات هو عدم بداية العدة إلى حين ظهور الحال، والاستصحاب بعد إذا عدمنا الدليل نفتي بما يقول به، والأصحاب كلهم على هذا. لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه علق على العروة هنا بأي شيء، قال في تعليقته الفتوائية لكن معتبرة زرار واضحة الدلالة على أن المبدأ من حين الفراغ من وطئ الشبهة، طبعا مقصود آخر وطئ إذا تعدد الوطئ، وأن الاستبراء إنما يكون بثلاثة قروء من حين الوطئ. معتبرة زرارة هي الحديث السابع اللي قبل هذا برواية عن أبي جعفر عليه السلام، وإحنا قاريها سندا قبل، يعني كل باب 16-17 إحنا قاريه في الزواج بذات البعل والزواج بالمعتدة. سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها الآخر، كم تعتد للثاني هذا اللي فارقها؟ قال ثلاثة قروء، وإنما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم. قال زرارة وذلك أن ناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة، فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال تعتد ثلاثة قروء يعني من الاثنين معا اللي طلقها واللي وطأها شبهة بعقد وتحل للرجال. سيد الخوئي يقول هالرواية واضحة، هالرواية واضحة بأن العدة من وطء الشبهة تبدأ من حين آخر وهم. أنا بقدر ما فكرت وتأملت وحاولت أن أثبت هالمعنى لنفسي ما استطعت. وين ظاهرة يا سيدنا؟ وين ظاهرة؟ يقول ففارقها الآخر، مو هكذا قالت الرواية؟ مو ففارقها؟ طيب، فقال تعتد ثلاثة قرون منهما جميعا، لأن الأول طلقها والثاني فارقها باعتبار انكشف له أنها شبهة، وحينئذ تعتد ثلاثة قرون منهما جميعا، مو هكذا؟ طيب، يقول السيد الخوئي ها؟
صريح
بلي هكذا يقول، واضحة الدلالة في التعليق يقول أدي هذا مو هو غايب عنها من زمان، طبعا قطعا ماضي عنها أطهار لم يوقعها فيها زوجها الحقيقي، إجا شافها متزوجة واحد ثاني ما تحمل طلقها. قال لا 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 طهر منه هو، مو طهر من شخص آخر واطئها شبهة، ما لازم. فهي طلقها زوجها في طهر هو لم يوقعها فيه، لأنه هو مسافر عنها منذ مدة بحيث اعتقدت موته بالخبر الذي وصل إليها، وهذا اللي وطأها شبهة ما لازم في طهر الذي وقعها فيه لأنه ما يحتاج لطلاق. قال تعتد منهما جميعا ثلاثة قروء وتحل للأزواج
على اعتبار كونها على ذمته، ربما
مو مهم على ذمته أو مو على ذمته. السيد الخوي يقول الحساب يكون من آخر وطأ، يعني افترضوا هذا اللي متزوجها شبهتان وطأها قبل ثلاثة أشهر أو أكثر، والآن انكشف زوجها الجديد، فيقول هذا استبراء رحمها ومن وطء الشبهة منتهي من زمان، فهي إنما تعتد من الثاني. أنا أقول الرواية على العكس أدل، لأن الرواية قالت تعتد منهما جميعا ثلاثة قروء وتحل للأزواج، ما لازم لكل واحد عدة، وهذا يشمل بإطلاقه ما لو كان الثاني لم يطأها منذ مدة، صحيح أو لا؟ يشمل ما لو كان الثاني لم يطأها منذ مدة، مع ذلك قال ثلاثة أشهر منهما جميعا، فهذه تواكب تلك الروايات وليست وضحة الدلالة على العكس. أنا ما أدري من أين قال السيد الخوئي وضحة الدلالة، من حين المفارقة ثلاثة أشهر، هو ما كان يعني إلى حين ظهور الخبر إلا وهو في ذلك اللحظة مجامع، حتى نحسب من ذلك الآن ثلاثة أشهر. ولو لم يطأها من أي مدة، الزوج في إلى عدة ثلاثة قروء، الزوج إلى عدة ثلاثة قروء وطأ أو لم يطأ، ما دام أصل الزواج واطئها، مو امرأة لم يطأها أصلا في العقد.
أي تشمل
أن
الزوج لم يطأها قبل ثلاث شهور.
بلي.
تشمل
هذه
الصورة، تشمل
أيضا
صورة الزواج الجديد.
شوفوا. يعني أنت تنتصر لنا لو تنتصر السيد الخوي. حاضر. السيد الخوي شو يقول؟ لا. السيد الخوي ده يقول هالرواية واضحة الدلالة على أنها من جهة وطئ الشبهة ما يحتاج لها عدة من الآن. يكون نحسب من آخر واطئ. من آخر واطئ. انت كلامك يفيدني ما يفيد السيد الخوي؟ هي الان شيخنا الزوج على كل حال وطأها او لم يطأها منذ سنه منذ سنتين، بمجرد ان يطلق لازم تعتد منه ثلاثه قروء، الثلاثه قروء مو دائره مدار الوطء وعدم الوطء، ما دام اصل عقد النكاح هو واطئها ولو قبل 10 سنين، لأن المرأة التي لم يدخل بها أصلا لا عدة لها، مو هكذا؟ طيب الآن تعتد منهما ثلاثة أشهر، أقول هذا يشمل ما لو كان هذا الثاني واطئها من قبل شهر أو لا، يشمل بإطلاقه قطعا. معنى أنها تعتد منهما ثلاثة أشهر يعني أن العدة من الاثنين ثلاثة أشهر من الآن، من حين ما فارقها وطلقها زوجها، وعليه فالعدة منهما جميعا. السيد الخيشي يقول هذه الرواية واضحة الدلالة على أنه المبدأ الحساب من آخر واطة مو من حين ظهور الحال. هذا إشكالنا على السيد الخوي. ماشي يا شيخنا، استبراء الرحم حكمة يا شيخنا. السيد الخوي إذا تسأل الآن تقول له استبراء الرحم حكمة أو علة، شو يجاوبك؟ يقول لك حكمة وليس علة، لأن السيد الخوي يقول هذا لو كان مستخدما لوسائل منع الإنجاب لنقطع معها بعدم وجود شيء في الرحم، مع ذلك تستفيد. جيد يا شيخنا، جيد. احنا وقت ليش بعد الوطن مباشرة؟ وليش بعد الوطن مباشرة؟ حتى المرأة المطلقة يقال يستبرأ رحمها، بناء على فهم السيد الخوي والجماعة من أن استبراء الرحم حكمة وليس علة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.